أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لو صار خلاف بين زيد وعمر في مال انتقل من زيد إلى عمر، فقال زيد وهبتك إياه، وقال عمر بل وهبتني إياه. فذكر السيد الخوئي أنه إذا كانت الهبة لازمة يكون من قبيل التداعي، هكذا ذكر في مصباح الأصول، ولكنه في مباني تكملة المنهاج عدل عن ذلك وقال زيد مدع وعمر منكر، لأن زيد غرضه من الدعوى مطالبة عمر بالثمن، وعمر وإن كان يقول بل وهبتني إياه وبلحاظ مصب الدعوى قد يقال بأنه مدع، لكن المهم غرض الدعوى، فإنه ليس غرضه من ذلك إلا نفي إلزام زيد له بأداء الثمن. فزيد مدع لأنه يدعي خلاف الحجة، يدعي اشتغال عمر بالثمن وهو خلاف استصحاب عدم اشتغال ذمته بالثمن، فهو مدع وعمر منكر. نقلنا عن السيد السيستاني أنه يقول إذا كان دعوى أحدهما خلاف الظاهر فهو المدعي، مثلا خلاف ظاهر الحال أن زيد يهب هذا المقدار من المال إلى عمر لا مناسبة عرفا في ذلك، فيكون دعوى عمر أنك وهبتني إياه خلاف ظاهر الحال، وقد يكون بالعكس، ظاهر الحال أن زيد وهب هذا المال لعمر ودعوى البيع خلاف ظاهر الحال، فكل من كان دعواه مخالفا لظاهر الحال وإن لم يكن ظاهر الحال معتبرا شرعا لكنه يصير مدعيا وعليه البينة، ومن كان قوله موافقا لظاهر الحال فهو منكر، فإذا حلف فيثبت قوله، وإذا لم يكن كلام أي منهما خلاف ظاهر الحال فالظاهر أن السيد السيستاني يعتبره من باب التداعي. ما هو منشأ هذا الكلام؟ قد يكون منشأه الفهم العرفي من المدعي. العرف يقول من كان كلامه خلاف ظاهر الحال فهو الملزم بالإثبات، هذه المرأة التي تدعي أن الزوج لم ينفق عليها خلال مدة طويلة هذا خلاف ظاهر الحال. بعد 10 سنوات هل يوم اجئتي وتشتكين على زوجك أنه لم ينفق عليك؟ وين كنت خلال هذه المدة؟ فالعرف يقول هذا الذي دعواه خلاف ظاهر الحال هو المدعي، وقد يكون منشأ كلام السيد السيستاني عدة روايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني، يعني الإمام سأل عبد الرحمن، هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء؟ ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، كان يقال بأنه جاء إلى المدينة مع شخص في الاحتجاج ينقل، فالإمام لما رأى هذا الشخص سأل عن أحواله وعن أحوال عائلته، وقال من هذا؟ قال هذا ابن أبي ليلى. فالإمام قال هذا هو قاضي المسلمين؟ قال نعم. قال بما تقضي؟ قال أقضي بقضاء النبي وقضاء أبي بكر وعمر. قال تركت قضاء علي وقد قال النبي أقضاكم علي؟ فسكت ابن أبي ليلى وقال لصاحبي لا أكلمك بعد اليوم أبدا. ابن أبي ليلى كان قاضي حكومي في الكوفة، فالإمام سأل عبد الرحمن بن الحجاج هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة، المتاع اللي في البيت المشترك بين الزوج والزوجة، إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة. قضى ابن أبي ليلى في ذلك بأربع قضايا. فقال الإمام عليه السلام وما ذاك؟ قلت أما أولهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان فقيها من فقهاء العامة، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان. ثم بلغني أنه رجع عن ذلك وقال إنهما مدعيان جميعا، يعني يكون من باب التداعي، فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان حسب قاعدة العدل والإنصاف بعد. ثم قال هذا هو القضاء الثالث، الرجل صاحب البيت والمرأة داخلة عليه وهي المدعية، فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة. ثم قضى بقضاء بعد ذلك، القضاء الرابع، لولا أني شهدته لم أروه عنه. عبد الرحمن بن الحجاج يقول أنا كنت شاهد في هذا القضاء الرابع، كنت حاضر. ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إلي. أنا رحت يم ابن أبي ليلى، نقلت له ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا، أي لا ندري هل المتاع للزوج أو للمرأة، ماذا نصنع؟ قال للزوج، هذا يكون للرجال، هذا يكون للرجال والمرأة، فقد جعلناه للمرأة. ثم قال فلما قرأه قال للزوج، ابن أبي ليلى خاطب الزوج فقال للزوج هذا المتاع مشترك بين الرجل والمرأة فهو للمرأة. إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك. يعني القول قول ورثة المرأة في كل متاع للمرأة أو متاع مشترك. إلا ما كان من متاع الرجال فهو للرجال كالميزان. المرأة ما إلها شغل بالميزان، صح لو لا؟ فقال عليه السلام لي فعلى أي شيء هو اليوم؟ أربع قضايا صدرت منه، هل يوم على أي منها؟ قلت رجع إلى القول الأول، رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ماذا كان يقول؟ إبراهيم النخعي ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال فهو للرجل، وما كان مشتركا متاعا مشتركا فيقسم بين الرجل والمرأة نصفين. فقلت يقول عبد الرحمن بن الحجاج قلت للإمام عليه السلام ما تقول أنت فيه؟ فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته هذا القضاء الرابع، هذا القضاء الرابع الذي شهدته أنا أقبله. يعني كل متاع يكون للمرأة إلا ما كان متاعا مختصا بالرجال. فقلت يكون المتاع للمرأة كل أغراض البيت نعطيها لورثة المرأة؟ فقال لاحظ، لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة أي بمنى لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به. ذاك الوقت كان عرف العرب يجي مو مثل هاليوم، المرأة تجيب جهاز البيت. لو سألت من بين لابتيها، يعني بين الجبلين المحيطين بمنى، لأنهم كانوا في منى، لو سألت من بين لابتيها لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به. وهذا المدعي، الرجل مدعي أني رحت اشتريت هذا المتاع الجديد، نعم لو كان متاعا مختصا بالرجال، والمرأة لا، ما تجيب في ضمن جهاز البيت، ما تجيب مثلا أغراض تختص بالرجال، أغراض مختصة بالرجال، مثلا أفرض ميزان لأجل البيع والشراء، شنو المرأة تريد تبيع وتشتري، هذا خارج عن دائرة اسمه يد الظاهر، حال ظاهر حال المرأة في أنها جابت هذه الأمتعة. والإمام عليه السلام يقول هذا المدعي، الزوج مدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأتي عليه البينة. ما هو المنشأ لذلك غير أن ظاهر الحال في ذاك الزمان كان موافقا لقول ورثة المرأة في أن المرأة تجيب أغراض البيت وجهاز البيت. هذه الرواية لها معارض، وهي معتبرة يونس بن يعقوب في خصوص متاع البيت. الرواية الثانية التي قد يستدل بها على أن المدعي من خالف قوله ظاهر الحال، موثقة أخرى لنفس، عفوا صحيحة أخرى لنفس عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا، مات، فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، ورثة المرأة يجيئون يقولون لأولاد المرحوم اللي تزوج بهاي المرأة، يقولون أبوكم ما أعطى صداق أمنا، صداق المرحومة مالتنا. هنا الأصل موافق لقولهم، الأصل عدم إعطاء الصداق. الإمام قال ليس لهم شيء. فإن كان، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها، قال لا شيء لها، وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. المهر ذاك الزمان كان مهر عاجل، مو مهر مؤجل، على قولة الإيراني يقولون كي دادكي قرفته، مو يجي، لا ذاك الزمان حينما قبل الزفاف ينطي الزوج تمام المهر إلى زوجته، كما في قضية أمير المؤمنين زواجه من فاطمة سلام الله عليها، هكذا كانوا. فيكون قول المرأة خلاف ظاهر الحال، لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها. قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، لأن المهر يعطى حسب ظاهر الحال قبل الزفاف. هي اجت في بيت الزوج وصار ما صار، هسه تدعي أني ما استلمت صداقي. هذه هي الرواية الثانية التي تكون بصالح السيد السيستاني. ورواية ثالثة تقول إذا في صحيحة الحلبي، إذا أرخي الستر وجب المهر، إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر. يعني شنو؟ يعني إرخاء الستر موافق لظاهر الحال أن الزوج دخل بزوجته، لكن هذا ظاهر حال ليس موجبا للعلم، لعل الزوج كان تعبان قال نؤجل إلى وقت آخر، أو ما أعجبته، أو ما أعجبه هذه المرأة، ما أعجبته هذه المرأة. ممكن ولكن ظاهر الحال أنه تم الوقاع والدخول، إذا أرخى سترا وجب المهر والعدة. قلت بأنه مضافا إلى هذه الرواية قد يقال بأن ما يقوله السيد السيستاني من أن المدعي من خالف قوله ظاهر الحال هو المرتكز في الذهن، مثل لو أن شخصا بعد فترة طويلة جاء إليكم قال أنتم ما أعطيتموني أجرة العمل، أجرة البناء. يابا أنا بنيت هذا البيت قبل 5 سنوات، هل يوم تجي تقول أنت ما أعطيتني أجرة البناء، أجرة صباغة البيت خلال 5 سنوات؟ وين كنت؟ هذا خلاف ظاهر الحال. فيقال بأن العرف يعتبر هذا الشخص مدعيا، وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.